بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الوادعي رحمه الله وغفر الله لنا وله: هدم المواضع الشركية وقتل المشرك. هدم المواضع الشركية، المراد بها هي المواضع التي يعبد فيها غير الله. المواضع الشركية هي التي يعبد فيها غير الله ويشرك فيها معه غيره. فهذه المواضع دلت النصوص على وجوب هدمها، ومن ذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم حين قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول لأبي هيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا إلا سويته. فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا صرح العلماء بهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 67-400: قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر. يجب هدم كل مسجد بني على قبر، لما سمعتم أن هذا من وسائل وذرائع الشرك. فالمسجد الذي بني على قبر يجب هدمه، فما بالك إذا كان هذا الموضع يشرك فيه بالله ويعبد فيه غير الله. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر وفد ثقيف وهدم النبي صلى الله عليه وسلم لصنمه من لات، قال في فوائد هذه الحادثة، قال: ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. يقول: ومنها، يعني من فوائد هذه الحادثة حدث وفد ثقيف، هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله. اللي هي إيش؟ هدمها أحب إلى الله ورسوله، التي هي ماذا؟ مواضع الشرك، أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. الحانات هي التي، من يكمل؟ الحانات هي التي يباع فيها الخمور، والمواخير التي تكون مواضع للزنا، مواضع للزنا. فيذكر ابن القيم رحمه الله أن هدم المواضع الشركية أحب إلى الله ورسوله وأنفع لسام المسلمين من هدم الحانات والمواخير. قال بعد هذا: وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله. قال: لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها. هذا الشاهد، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها. وكذا أيضا في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان يقول لما ذكر هدم مسجد الضرار وتحريقه قال: ففي هذا دليل على ما على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور. قل في هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض. قال: وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي على القبور يجب أن تهدم كلها لأنها أسست على معصية الرسول. هذا في إغاثة اللهفان الأول 327. النقول في هذا الباب إخواني في الله كثيرة، النقول في هذا الباب كثيرة، ومن المراجع المفيدة فيه أيضا كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، فإنه ذكر فيها نصوصا طيبة مفيدة حول هذا الموضوع. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس إلى هذا الأمر إذا وجدوا شيئا من ذلك، كما فعل عمر بالشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، فإنه لما سمع رضي الله عنه أن الناس يأتونها ويجلسون إليها أمر عمر رضي الله عنه بقطعها لما رأى الناس يتبركون بها. وهكذا لما كتب إليه أبو موسى الأشعري في ظهور قبر دانيال عليه السلام فأمره أن يحفر 13 قبرا وأن يدفنه في قبر منها بالليل لئلا يعلم أحد بعد ذلك بقبره، كل ذلك حماية للتوحيد وحراسة له. فمن أعظم الواجبات على ولاة أمور المسلمين وعلى العلماء هدم هذه المواضع الشركية، وما زال العلماء والأئمة يتتابعون على هذا الأمر. ومن أعظم من أبلى في هذا بلاء حسنا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب النقدي رحمة الله عليه، فإنه سن سنة العظيمة الحسنة في جزيرة العرب، فقام بهدم المواضع الشركية التي تعبد من دون الله، حتى إنه هدم قبة زيد بن الخطاب بيده. فهذا الموضع كان من أعظم المواضع الذي تتجه إليه العرب ويعبد من دون الله، لما تمكن هذا الإمام المجدد هدمه، مع أنه في بادئ الأمر لما في بداية الأمر كما ذكر أحفاده ولم يكن له القوة ولم تكن للدعوة قوة، كان يستعمل أسلوب النصيحة والوعظ، فكان يمر بهم وهم يدعون زيدا من دون الله فيقول لهم: الله خير من زيد بن الخطاب، الله خير أنكم تدعوه وتعبدوه، أنكم تدعونه وتعبدون من دون الله. فلما مكنه الله وأيده هدم تلك القباب التي كانت تعبد من دون الله، وتلك المواضع والأشجار والأحجار والمعاثر. فهذا إخواني في الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنه يجب هدمها متى ما تيسر ذلك وأمكن، يجب على ولاة الأمور أن يفعلوا هذا. وهذا الباب يعني يطول ذكر النقولات فيه وذكر أفعال العلماء والأئمة على مر التاريخ، هدم المواضع الشركية وقتل المشرك، هذا قد تقدم علينا الكلام عليه في باب فضل لا إله إلا الله وأنها تعصم الدم وتعصم المال. فإن أبى الرجل أن يقولها فقد حل بذلك قتله وسفك دمه. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي. أبو كريب هو محمد ابن العلاء الهمداني أبو كريب ثقة حافظ من الحفاظ الكبار. يقول ابن عقدة ظهر له بالكوفة 300,000 حديث، ظهر له بالكوفة 300,000 حديث، كان حافظا جليلا، وقد أجاب في محنة خلق القرآن مكرها، حتى إن الإمام أحمد كان يقول لو حدثت عن من أجاب في المحنة لحدثت عن أبي كريب وأبي معمر، وذكر أن أبا كريب أجاب مكرها وأنهم أجروا عليه دينارين، فلما علم أن هذه الجراية إنما هي لأجل القول بخلق القرآن أبى أن يأخذها، فشكره الإمام أحمد على ذلك مع إجابته أنه أبى أن يأخذ منهم، وقال لو حدثت عن أحد لحدثت عنه. وقد أوصى بكتبه، وقد أوصى بكتبه أن تدفن بعد موته، أوصى بكتبه أن تدفن، وذكرنا أن هذه طريقة من شعلها جماعة من المحدثين، يوصي في آخر حياته أن كتبه تدفن أو تحرق أو تغسل بالماء. وقلنا إن هذا لسببين، تذكرونهما؟ الذين أوصوا بحرق كتبهم ودفنها أو غسلها لسببين. السبب الأول، نعم أيوة، خشية أن يزاد ويغير فيها، خشية أن يأتي من يزيد فيها، يأتي من يقلد الخط ويذكر أحاديث موضوعة ومكذوبة ويضيفها، هذا السبب الأول. والسبب الثاني، نعم أيوة أحسن، لأنه يكون في حال طلبه وكتابته قد كتب الصحيح والضعيف والمنقطع والمرسل وغير ذلك، لكنه في أثناء التحديث ما كان يحدث إلا ماذا؟ بالصحيح، فيخشى أنه بعد موته يأتي أولاده يأتي طلابه يجدون هذه الأحاديث وهو ما كتبها إلا من أجل أن يعرفها، فيأتون يأخذونها ويملونها ويكتبونها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان ابن جرير الضبي مولاهم، صدوق عارف، إلا أنه كان شيعيا. محمد بن فضيل صدوق عارف بالحديث إلا أنه كان شيعيا، والده فضيل بن غزوان يقول ضربت ابني محمد إلى الفجر على أن يترحم على عثمان فأبى أن يترحم، انظرنا صلى الله عليه وسلم والعافية البلاء الذي قد يقع على بعض الناس، يضربه إلى الفجر من أجل أن يترحم على عثمان فأبى ذلك. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع، هذا منسوب إلى جده، وإلا فهو الوليد بن عبد الله بن جميع، الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي المكي، صدوق يهم، وأيضا كان شيعيا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مع أن الحاكم يقول ليت مسلما تجنبه، له ولد اسمه ثابت، ثابت بن الوليد. إذن الوليد صدوق يهم، ورمي بالشيء. قال عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا، آخر من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الأرض، أبو الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله ابن عمر بن جحش الليثي أبو الطفيل، أظهر الأقوال الله أعلم أنه ولد عام أحد، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يستلم الحجر بمحجن، فهو آخر من مات من الصحابة. يقول الذهبي حتى جاء ذلك الكذاب الذي لا يستحي رتن الهندي، فادعى أنه صحابي بعد 500 هجرية، بعد سنة 500 هجرية، وادعى أنه صحابي وأنه كان مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم، ومن قلة حياء يقول كنا مع رسول الله فدخل علينا وقال لنا وغير ذلك. بعد 500 سنة هجرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه على رأس كم؟ 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليه الآن أحد، وهذا بعد 500 سنة هجرية يأتي ويدعي الصحبة. يقول الذهبي وأما من صدقه فبارك الله في عقله، يعني سأل الله يعني يهبه عقله عندما يصدق من ذلك. والذهبي في الميزان ذكر ترجمة رتن هذه وأسهب فيها، طيب أن يراجعها طالب العلم. قال عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، والعزى هي أعظم صنم لقريش، حتى إن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنهم يوم أحد كان يقول ماذا؟ لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى ولا عزى لكم. ومن أشهر الأصنام التي كانت في العرب اللات والعزى ومنة، فأما اللات فكانت لثقيف، وأما منة فكانت للأوس والخزرج، وأما العزى فكانت لقريش، وكانت تعظمها جدا، تعظم هذا الصنم، حتى أنهم جعلوا لها حرم مثل حرم البيت، مثل حرم مكة، جعلوا حرما للعزى، يعظم من دخله ويحترم كما يحترم من دخل الحرم. بل إن ذلك المخذول أبو أحيحة سعيد بن العاص هذا من أشد من آذى رسول الله، وكان يقول والله لئن عشت لا يعبد رب محمد أبدا، لئن عشت لا يعبد رب محمد أبدا. هذا المخذول لما نزل به الموت دخل عليه أبو لهب، مخذول يزور مخذولا، فإذا بأبي أحيحة يبكي على فراش الموت يبكي، يقول أبو لهب ما لك؟ قال أخاف ألا تعبد العزة بعدي، أخاف ألا تعبد العزة بعدي. فقال له أبو لهب والله ما عبدت في حياتك لأجلك ولن تترك بعد موتك لأجل موتك. فقال له الآن نفست علي وعلمت أني قد تركت خليفة يخلفني في ذلك، يعني يتجلد للعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أرسل إلى هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لهدمها، فأرسل خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى نخلة وكانت فيها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات، ثلاث سمرات من هذه الأشجار المعروفة، فقطع السمرات الثلاث وهدم البيت الذي كان عليها، هدم البيت الذي كان يعظم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إيش فعلت؟ قال قطعت السمرات أشجار وهدمت البيت. قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها، وكان حجابها بنو شيبان، حجاب العزة كانوا هم بنو شيبان، فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى خبليه، يا عزى عوريه، خبليه جعليه مقبولا مجنونا، عوريه أصيه بالعور والعيب، وإلا فموتي برغم، يعني ذليلة راغمة. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها. فرجع ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى، تلك العزى. من هذه المرأة فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها؟ ابن عباس في كتاب الأصنام للكلب يقول إنها شيطانة، إنها شيطانة والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في التمهيد شرح كتاب التوحيد يقول إنها الكاهنة التي كانت ماذا تقوم على ذلك الموضع وتدعو الناس إلى عبادة العزة. فسواء كانت هذه أو هذه يعني المراد أن هي التي كانت تفتن الناس وهي التي كانت تدعو الناس. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ارجع فإنك لم تصنع ماذا شيئا، لأنك لو قطعت الأشجار وهدمت البيت والتي تدعو والتي يعتقد فيها ما تزال موجودة، الشر باق أم ليس بباق؟ باق. فلهذا قال له ارجع فإنك لم تصنع ماذا شيئا. وقد حصل هذا، قد حصل هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد إلى منى لهدمها، كما ذكر ابن القيم في الزاد أنه أيضا خرجت امرأة ناشرة شعرها وأن سعيد بن زيد قتلها، قتلها. نعم. أرسل أيضا عليه السلام عمرو بن العاص إلى سواع، إلى سواع كما ذكر القيم في الزاد، فأتى لهدمها فإذا بالساد واقف يقول لعمرو بن العاص لن تستطيع. قال ولما؟ قال تمنع. فقال لو أنت بعد على ضلالك، أما ترى أنه حجر لا يضر ولا ينفع؟ ثم كسر مناه الذي يعبد من دون الله. فلما رأى الساد الصنم ممزقا طريحا على الأرض قال له عمرو بن العاص كيف رأيت؟ فقال الساد أسلمت لله، أسلمت لله. فالشاهد في الحديث الذي ذكره الشيخ واضح أن المواضع الشركية ينبغي أن تزال وأن تهدم كما فعل عليه الصلاة والسلام في حياته حماية للتوحيد. أرسل جرير بن عبد الله إلى أين؟ إلى ذي الخلصة، إلى ذي الخلصة، وقال ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني. ابن حجر إيش قال في هذا الموضع لما قال ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال فيه دليل على أنه لم يكن شيء أشد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، ألا تريحني. فانطلق جرير ومن معه من بجيلة حتى هدموها وكسروها، ورجع البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لأحمس ولخيلها خمس مرات، خمس مرات، مع أن عادته أنه كان يدعو عليه السلام كم؟ ثلاثة. لكن لماذا دعا لهؤلاء خمس؟ ذكر الشراح أنه دعا لهؤلاء خمس مرات لعظم الأمر الذي قاموا به. فهدم المواضع الشركية عمل عظيم جليل، لكن كما تعلمون هذا يكون لولاة الأمور وللعلماء الذين لهم القدرة على ذلك. أما مثلا طالب العلم فإنه يراعي في هذا المصالح والمفاسد التي قد تكون من وراء ذلك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.